بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وفرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 33 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. كان الدرس الماضي هو 32 بعد 100 الأولى، وأخطأنا فقلنا هو 33، فعشان كده بنصوب، يبقى ده لسه الدرس 33 بعد 100 الأولى. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة العظيمة المباركة الجليلة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبينا منزلتها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا للحديث عن الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فكانت الصفة الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام. ثم جاءت الصفة الثانية وهي صفة العمل بالعلم، قال: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن صفة العلم وعن الإيمان وعن مراتب أهل الإيمان، تكلمنا عن العمل الصالح وشروطه وضوابطه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا لأهمية الباب، وهي صفة التواصي بالحق، أي دعوة الناس إلى هذا الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، هو الأمر بالمعروف، هو النهي عن المنكر، هو تكميل الغير بعد أن حققت الكمال في نفسك بالعلم النافع وبالعمل الصالح، يبقى لابد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير، وهذا هو المسلم. فالمسلم كالغيث، أينما وقع نفع. المسلم كالغيث، أي كغيث السماء، أينما وقع نفع. الغيث أينما وقع نفع، إما بإخراج النباتات والخضروات والفواكه والثمار، وإما بتكوين الآبار والأنهار التي تستخدم في سقي الحيوان والنبات والطير والإنسان. فكذلك المسلم نفعه عام، اتعلمت الخير، عملت بالخير، طيب بلغ الخير للغير لأنك كالغيث. تكلمنا عن الدعوة وعن أهميتها وعن ضوابطها، وبدأنا نقف أمام جملة من قواعد الكتاب والسنة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم وتابعي تابعيهم وأئمة الدين من العلماء الراسخين في العلم. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني مسائل الاجتهاد ما فيش فيها إنكار إلا باب واحد فقط، باب المناقشة للوصول لأقوى الأدلة، وده المعروف بالمناظرات بين طلاب العلم والعلماء في المسائل العلمية الفروعية لمصدرها اجتهاد، فهذا محمود. لذلك بدأنا نتكلم عن المناظرة وعن حكمها في الإسلام، وقسمنا المناظرات إلى قسمين: مناظرات محمودة، وهي التي يبغي المناظر من خلال مناظرته الوصول إلى الحق والعمل به، فبيبدأ يناقش في مسألة علمية عشان يوصل للدليل، فهذا محمود وهذا مطلوب. النوع الثاني من المناظرات وهي المناظرات المذمومة التي نهى عنها الشرع، والتي يقصد المناظر اتباع الهوى وعدم الاستجابة للحق، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عايزين يتبعوا السحرة ما يتبعوش الحق، واضح؟ فدي قضية. لذلك بدأنا نبين حكم الإسلام في تلك المناظرات، وانتقلنا بعد ذلك للأهم وهي أدب وشروط المناظرات. يعني المناظرات لها أداب ولها شروط ولها أحكام، فذكرنا العديد منها، وفي اللقاء الأخير بدأنا نقف مع أداب المناظر نفسه، كيف يناظر وهكذا. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا مع مسألة هامة تتعلق بالمناظر الذي يريد الحق ويبغيه ويرجوه، وهذه المسألة بعنوان: لا تسفه رأي خصمك. أيها المناظر في أي مسألة علمية، لا تسفه رأي خصمك، أي إن كان الخصم له رأي والرأي يخالف، فبطبيعة الحال ما أجريت المناظرة إلا مع مخالف، ولا إيه؟ له رأي مخالف فأنت بتناظره، فلا تسفه رأيه. يعني إيه لا تسفه رأيه؟ تسفيه الرأي معنى التقليل من شأنه وبيان جهله وسب صاحبه، هذا الأسلوب ليس من أساليب الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن تسفيه رأي الخصم يوغر صدره ويغضبه، هذا الغضب يحول بينه وبين قبول ما عندك من خير أو من صواب لأنك أغضبته، هذا الإغضاب صده عن سبيل الله فلن يفكر فيما تقول، خلاص انتهت. إضافة إلى ذلك يقلل من شأنك عند المستمع والمتلقي، إن مش هو ده منهج الإسلام. منهج الإسلام أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وده هنحتاج له في شؤون حياتنا كلها، حتى في البيت. اختلفت مع الزوجة في مسألة لها رأي معين، وانت ترى من وجهة نظرك أن رأيها ليس بصواب وليس بسديد، صحيح؟ تقول لها انت مش فاهمة، انت جاهلة. هذا هو التسفيه. هذا الأسلوب لا ينفع، هذا الأسلوب يضر ولا ينفع. لا، نسمع منها تقول رأيها ونسمع لها، وبعد كده بأدب نبين لها خطأ هذا الرأي بالدليل. ده المناظر الجيد اللي هدفه الحق وتوصيل الناس للحق، مش هدفه السخرية من أقوال الناس ولا إزدراء الناس. ده مش مناظر. خلاص كده، يبقى لازم أسمع منها كويس. الولد عندي في البيت له رأي في مسألة أو في موضوع معين، ومن وجهة نظري أنه ليس بصواب، أروح أضربه وأسبه؟ لا، لازم أسمع منه ورد عليه بأدب، وفند القول الذي يقول به، وأبين له أنه ليس بصواب. ودي قضية مهمة أوي، هتحتاجها كمان في عملك، في محيط العمل. لك أصحاب ولك زملاء ولك أقران، ربما نختلف كثيرا في كثير من الشؤون. أحيانا بسوء تصرفنا وعدم علمنا بالآداب بنكون سببا في صد الناس عن الحق. تغضب وتسب وتنهر وما بينتش الحق، ودي قضية خطيرة جدا. علشان كده العلماء يقولون تسفيه وجهة نظر الآخر ومحاولة إسقاطها ليس الهدف الذي لا يكون الحوار مجديا إلا إذا تحقق. مش هو ده هدف من المناظرة، إن أنا أبين صورتك مش كويس؟ لا، أنا هدفي من المناظرة أن أوصل لك الحق وأن أبين لك الصواب. ده الهدف من المناظرة، واضح؟ تفهم ده يا خالد؟ أنا مش جاي عشان أغلبك أبدا، أنا جئت لأبين لك أن ما ذهبت إليه ليس هو الصواب، إنما الصواب كذا وكذا وكذا، وفي ثوب من أدب، عشان تثمر المناظرة والمحاورة والمناقشة. قالوا إن من أهداف الحوار تعريف الآخر على وجهة نظر لا يعرفها، في حاجة أنت غايبة عنك. وإذا شوف جمال النبوة بقى، عندما دعا إبراهيم الخليل عليه السلام أباه الذي كان يعبد الحجر، تخيل إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جزاكم الله خير وإمام الموحدين، أبوه كان كافرا يعبد حجرا. طيب ده بقى مدعاة لتسفيه ولا إيه؟ بيسجد لحجر من دون الله، حجر صنعه بيده، مش هو ده الأولى إن احنا نشتد عليه ونسفهه؟ تعالوا نشوف ماذا فعل خليل الرحمن إبراهيم. سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف التقدمة الجميلة أوي دي، يا محمد يا رسول الله اذكر وذكر غيرك وبلغ أمتك قصة هذا النبي الكريم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، يعني إيه؟ يعني منهجه هو الإسلام، منهجه واجب الاتباع، لازم تتبع وتعلم الأمة تتبع. الله أكبر. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شوف التفنيد بقى الجميل ده بقى، انت الان بتعبد ايش؟ حجرا. طيب هنسألك، الحجر ده بيسمع؟ طب بيبصر؟ الإجابة هتكون ايه؟ لا، ده بنتكلم في مسلمات علمية. هي بقى تعرف المسلمات، اما اجي اقول لك واحد زائد واحد ان اسمها كده بص ان يبقى ايه؟ دو. ده في فرنسا بقى بنتكلم فرنسي يا مراد. في المانيا اقول لها اقول لهم اينس بلوس اينس يبقى تصفار، انما احنا هنا في فرنسا خلاص يبقى دو. دي اسمها مسلمات. مستحيل تسأل عاقلا تقول له واحد زائد واحد يساوي كام يقول لك عشرة، مستحيل. هيقول لك ايه؟ اثنان، صح؟ ادي المسلمة الاولى. تعال، الحجر اللي انت بتعبده ده يا ابي بيسمعك؟ هيقول له ايه؟ لا. بيشوفك؟ بيبصر له بصر؟ هيقول له ايه؟ لا. يبقى النتيجة ايه؟ عبادته باطلة خلاص. طيب، ويبدأ ينتقل بالمرحلة تانية. يا أبتي لما تعبد الشيطان؟ احنا أثبتنا لكن ده مش إله، صح؟ مدام مش إله يبقى اتباعه في العبودية طريق مين؟ طريق إبليس. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فأنا مش عايزك تتبع الطريق ده. طيب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم. هي دي موضوعنا. ما قالوش أنا عالم وإنت جاهل، لأنك لما تصف خصمك بالجهل بتسفه إيه؟ رأيه، وبتقلل من شأنه، وده مدعاة للنفور وعدم الاستجابة. وأنا هدف إن هو يستجيب، إنه يصل إليه الخير. فإبراهيم يعلمنا الأدب ده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، بعض العلم. لم يصف نفسه بكمال العلم، ولم يصف أباه بالجهل. يعني مفهوم كلام إبراهيم إيه؟ أنت عندك علم وأنا عندي بعض العلم، بس اللي عندي مش عندك. يعني أنا عندي بعض العلم مش عندك، وأريد أن يصل إليك. زي ما هي كده المخاف نقول له في القول ده سوف ندلل لك أنه ليس بصواب. الدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأنا أعلم أنك تحب الخير وتريد الخير، وأن عقلك سيهديك للخير أمر الله رب العالمين، فنعرض عليك الحق وهذا دليله. طبعا الأسلوب الطيب ده في المناظرات بيستأثر القلوب. ثم إن اعترض الخصم وترك، المتلقي لك والسامع يعرف أنه معاندا وإنت على صواب. إنما لو أنت سفهت وسبيت وكذا ضيعت الحق اللي عندك، وهدمت الصواب الذي عندك بسوء تصرفك. فإبراهيم يعلمنا ده، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اتبعني على الحق، لأنك لو اتبعت الحق هتكون على الطريق السليم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. وبعدين يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ودي برضو مهمة قوي، لسه بقول لك لا تسفه رأي خصمك، لأن هدفك الخوف عليه. أنا مش جاي عشان أنتقم منه ولا أسقطه أبدا، ده أنا جاي عشان أنقذه من خوفي عليه. أنا مع ولدي خايف على ولدي، لما ألاقيه على خطأ بجتهد أن أنقذه من الخطأ. واضح؟ كذلك خصمك، اجتهد أن تنقذه من الخطأ ومن الضلال. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا رحمن يعذب، يبقى اللي يتعذب ده قام بعمل لا يرحم من أجله أبدا. ما قالش مثلا إني أخاف أن يمسك عذاب من المتجبر، من المتكبر، من القاهر، من القهار. قال إيه؟ من الرحمن. وضربنا لك مثل قبل كده أذكر في درس من الدروس عشان نوضح الآية دي، المثل أنتم مثلا في مدينة اسمها ستيرين في فرنسا، ولله المثل الأعلى. خلاص، قال لكم في راجل اسمه الشيخ سيد في مدينة ستيرين، راجل كريم قوي، لو عندك أي مشكلة مالية روح له هيديلك، ما تقلقش، ده حتى بيعطي الأعداء، أي حد بيروح له بيعطيه، ماشي كده؟ فبنقول لعم الشيخ محمد ده روح للشيخ سيد هيديلك اللي انت عايزه. محمد راح عند الشيخ سيد وفجأة الإناء رجع منكسر، بيقول لك ده طردني. طردك؟ يوم عبد العزيز يقول له ايه؟ انت عملت ايه؟ يطردك؟ الشيخ طردك؟ الرجل اللي طردك؟ يبقى انت اكيد عملت له حاجة مش ممكن يسامحك فيها ابدا، صح؟ ولله المثل الاعلى. رحمن صفة الرحمة، ويعذبك يبقى انت عملت ايه؟ ده انت عملت عمل من قبحه لا يغفر. وصلت دي؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن إبراهيم لم يسفه رأي أبيه، مع أن رأي أبيه سفيه، بيعبد حجر ويشرك برب البشر، صح؟ لكن رغم ذلك في مقام المناظرة لازم ننتبه، لأن الهدف هداية المخالف والأخذ بيده إلى رحمة الله رب العالمين. فخلي دي عندك قاعدة في كل معاملاتك مع أي مخالف، في البيت، في العمل، في المدرسة، في الطريق، في المسجد، لما تيجي تنظر أحدا في أمر مخالف اوعى تسفه رأيه، لأنك بتصده عن سبيل الله وبتضيع بهاء الحق اللي عندك وجمال الصواب الذي تحمله، فلازم تنتبه لهذا. ولذلك يقول الإمام المواردي رحمه الله تعالى في كتاب النكت والعيون في قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، قال فيه أربعة أوجه. فيه أربعة أوجه، يعني تفسير الآية دي فيها أربعة أوجه. أحدها يعني بالعفو، يبقى وجادلهم بالتي أحسن يعني بالعفو، اعفو عنهم واصفع عنهم، يبقى ما تسفهش آرائهم بقى وما تغلصش عليهم بقى، اهدأ. طيب، اثنين، بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. أنا جاي أوقظ قلبه مش أسفه عقله. طيب، الثالث، بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف. يا على الجمال، ترشد الخلف ولا تسفه السلف، السلف كل من سبق
اللي بيناظرك ده هو الخلف، ما تسفهش سلفه اللي مضوا، افهم ده. انا عايز ارشد ده، مش اسب والعن. تجد صاحبني يقعد يخوض في الاعراض مثلا بيناظر، يجي مثلا الخصم قال له رايه، يقول للناس ايه في الفضائيات كده، عارفين فلان المتكلم ده، ده مش مسلم، ده كافر، ده متنصر. الله الله الله، ايه علاقه دي بالمناظره الان؟ يبقى انت جاي ايه؟ مش جاي تناظر، انت جاي تقلل من شان المناظر. خلاص نقول لك لا، دي ملهاش علاقه. شوف بيقول لك ايه ورد عليه، وبادب، واثبت للناس ان ده خطا وان الصواب واحد اثنين ثلاثه بالادله. لكن ما نخدش ويجيب لك تاريخ فلان وكان في مرقص وكان بيرقص. طب ما الناس عارفين انه بيرقص، ما شاء الله. انت يمكن انت عشان تجيب دي قعدت تبحث شهرين ثلاثه وتجيبها من، لكن الناس كلها عارفينها قبلك. هو يعني هو الرقاص هيخفي، بيخفي ان هو رقاص؟ ما بيخفيش، ما رقاص، انما انت ما تقولش ان هو رقاص. انت الان في باب مناظره، يبقى رد على اقواله ورد على الخطا اللي عنده، مالكش دعوه بشانه هو ولا حاله هو. ودي اللي بيقع فيها كثير للاسف من المناظرين، مهتم بامور تانيه غير المناظره. قال الرابع: على قدر ما يحتملون. وانت بتناقشه شوف قدرته الاحتماليه ايه، وناقشه على قدر الاحتمال، يعني ما تخرجش عن المألوف عشان ما تضرش خصمك وتضر المستمع. طيب، قال: اذا عرض لاي شخص قول او راي لا يرى فيه الصواب، فمن الحكمه ان يفنده بروية وحكمة مستندا إلى الأدلة والبراهين دون اللجوء إلى التجريح الذي لا طائل تحته إلا الجفاء بين الإخوة. وده اللي وقع فيه كثير من إخواننا، بعض الشباب اللي هم اليوم لا هم لهم إلا إسقاط العلماء وتجريح الدعاء. صحيح؟ أسقطوا العلماء وجرحوا الدعاء. طيب بينوا لنا إيه سبب تجريحكم لهم، ناقشوهم في أخطائهم وبينوا لهم الصواب وخذوا بأيديهم إلى رحمة الله بدل من السب. تقرأ كده على المواقع اللي يقول لك الشيخ فلان ضال مضل. طب ليه؟ أنا ما عرفتش ليه، ليه ضال مضل؟ الشيخ فلان مميع، مميع. مرة رجل يعني، طيب بقول يعني ايه مميع؟ قلت له اسأل اللي بيقولها. يعني لا يأخذ بالإسلام كمنهج، متميع كده، متساهل، واحد تاني يا فركوس. والاخ قال لي: فركوس يعني ايه الشيخ؟ ايه فركوس؟ قلت له: معلش يا ابني، فركوس ده كان اسم رجل من الخوارج قديما في زمن علي، ما لناش دعوه بيه. يا حركوس، يا عفوا، يا حركوس، مش فركوس، ده احد المشايخ في الجزائر. انا يا حركوس، حركوس. طلع هو اسم رجل يعني كان من رؤوس الخوارج قديم. فلا تخاطبوا الناس بما لا يفهمون، واتقوا الله في العلماء، واتقوا الله في الدعاء، واتقوا الله في طلاب العلم، لأنكم تهدمون شريعة الله. لأن هدمك للعالم هدم لما يحمل من شريعة الله من كتاب وسنة، هدمك للداعي إلى الله عز وجل هدم للكتاب والسنة، إن عنده كتاب وسنة بتهدمه وتنفر الناس عنه، وخاصة علماء السنة. مع انك في نفس الوقت لا تفعل هذا مع المبتدعين الاصليين الدعاء للبدع. سبحان الله، شوف الامه الان ترى فيها مثلا من يحاربون الكتاب والسنه، المواريث يسقطونها، وثوابت الأمة يسكتونها، ولا تجد لهؤلاء صوت ينكر أو يبين الحق. لكن مع العلماء ألسن حداد، غزاة أعراض، بالأمراض. سبحان الله، لدرجة أن أحد طلابنا كان معنا في ألمانيا، فبتصل به أمس، هو انتقل إلى المدينة المنورة ليقيم هناك وعنده عمل هنا، فاتصل بي أمس والله يا إخوة بيشكي مر الشكوى، يقول لي والله يا شيخنا فقدنا الروحانية وكلام الإيمان اللي كنا بنعيشه معكم في ألمانيا. يقول لي أنا هو في المدينة وبحضر بعض الدروس في الحرم النبوي، يقول لي يا شيخنا ما في كلام إلا عن البدعة والسنة، البدعة والسنة وشدة وكذا وكذا وكذا، فين الروحانيات؟ قلت له لا تحزن، مشكلة بعض إخواننا اللي بينهج هذا النهج إنه بيبعد عن شمولية الإسلام. نعم التحذير من البدعة من الواجبات الشرعية، والحث على اتباع السنة من أصول الإسلام، لكن لا تغفل إن الإسلام منهج حياة كامل. فين الحديث عن الإيمان؟ فين الحديث عن الدار الآخرة؟ فين الحديث عن الموت وما بعد الموت؟ فين الحديث عن حسن الخلق؟ فين الحديث عن التربية والأدب؟ فين الحديث عن توقير أهل العلم؟ فين الحديث عن الرقائق اللي تنقي القلب وتهذبه؟ فين الحديث عن تزكية النفوس؟ منهج حياة كامل. فقلت البعض بينظر الإسلام بعين واحدة، فيأخذ جزءا ويترك شمولية الدين، وده الخلل في المنهج. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير أمة أقام العدل في أرض الله، في كل ليلة يجمع العلماء والفقهاء يتحدثون عن الموت وما بعد الموت حتى تخضل لحاهم من كثرة انحدار دموعهم. ترقيق القلوب مطلوب، إنما كل مادة جافة 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 وطعن وسب وغلظة نفرنا الناس عن الدين، وأبعدنا الناس عن أهل العلم. والخطورة التي لا يعيها بعض إخواننا إن ده قد يحمل تزكية للنفس، ده بتزكي نفسك وكأن ما فيش عالم غيره هو، لما تسمع منه ويسقط لك كل العلماء ويبدع ده ويفسر ده ويسقط ده، خلاص يعني معنى ايه؟ ما فيش عالم غيري انا، كلهم وحشين. والقرآن يقول ولا تزكوا انفسكم، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ده العلم رحم يا اخي، تناصح مع اخوانك وذكرهم بالخلل اللي عندهم، وخذ بأيديهم الى ربهم، ولما تيجي تعالج اخطاء في الملأ كما قالوها في الملأ، إلزم القول فقط وفنده بالدليل بأدب. مش عيب إن أقول الشيخ سيد أخطأ في كذا والدليل كذا وكذا وكذا، ده مش عيب، لكن ما تبحش الشيخ سيد، صح؟ إحنا مشكلتنا بنسيب الخطأ ومعالجة الخطأ وبنذبح المخطئ. وكثيرا ما أقول للشباب منهجنا علاج المريض لا قتل المريض. فارق بين علاج المرض وبين قتل المريض. فبيجي لك مريض عنده علة مستعصية، تقتله ولا تحاول تعالجه؟ بنحاول نعمل ايه؟ في حد منكم طبيب هنا وعنده عيادة وكده ويجي له المريض؟ لو انا مثلا مريض عندي ورحت للدكتور محمد الشباص ربنا يبارك فيه، اول لما ادخل يجيب يقول انا هدحك ولا يشوف المرض اللي عندي ويعالجه؟ يشوف العلة اللي عندي ايه ويحاول يصف لي الدواء. طيب انت يا عم الشيخ يا العمال ماسك المشرط ودبحت الكل انت، الله ايه الحكاية؟ انت ما عالجتش ولا مريض، ده انت زدت العلل والامراض. ربت لنا شباب وجيل لا يعرف للعلماء قدرا ولا للعلم منزلة، لهم تعلموا ولهم علموا، بل أوقاتهم كلها غيبة وطعن، مجالسهم كلها سواد والعياذ بالله رب العالمين وغضب. ده حتى الواد يمشي مكشر بشكل يا ستير يا رب. ايه ده في ايه الواد ماله ده؟ لانك مبتدع بالنسبه له خلاص. طب المغلظه احنا اسمنا اهل السنه وايه والجماعه صح، اسم اهل السنه والجماعه. كثير من الشباب خد السنه وساب الجماعه، بقى شاطر في دي ومش شاطر في دي. طب يا ابن السنة بتجمع على أساس توحيد وحق، ما تشوف اجمع الأمة وحاول تشوف خلافات ايه وتحاول تعالج. الشد على المخالف يحفظونها جيدا علماء فيها. طيب دعوة المخالف موجودة في القاموس عندهم؟ أبدا. طيب مناصحة المخالف مش موجودة. نقول لهم طيب يا جماعة انتوا خدتوا الشدة جانبا، طيب الله يبارك لكم، ما فيش أحاديث عن حسن الخلق والرفق؟ ما فيش، ما يتكلموش عن دي. لأن لو اتكلم عن الرفق واتكلم عن حسن الخلق هينقد نفسه، لأنه فاقد لحسن الخلق. هو طول دروسه ومحاضراته سب ولعن، فالسباب اللعان ده ينفع يتكلم عن حسن الخلق؟ يبقى بينقد نفسه فما يجيش عندي دي. نقول لهم ما فيش كده مر عليكم باب في الفقه والعلم والكتب الحديث اسمه باب توقير العلماء؟ ما يعرفوهوش. يقدر يتكلم عن توقير العلماء؟ أبدا أبدا، لأن الهدف هدم إيه؟ العلماء وهدم الدعاء. يا إخوة أمتنا بخير والله، الأمة بخير، فيها العلماء وفيها الدعاء، فيها طلاب العلم وفيها حملة القرآن الكريم. الحمد لله مساجد عامرة بالخير ودروس العلم، لكن في فئة من الناس لا تحب هذا الخير للأمة، إما لجهلها وإما لعمالتها من أجل هدم الإسلام. وفي كلا الأمر إحنا على خطر عظيم. شباب لا هم له إلا البحث عن الأخطاء والزلات وتصيد الأخطاء، ودي مصيبة كبيرة جدا. الولد لا يحسن يتوضأ وبيهدم العلماء، يتكلم في الدعاء طلاب العلم، ودي آفة عظيمة. فعشان كده إحنا محتاجين للعلم. فقلت له يا ولدي إسلامنا منهج حياة كامل، فاللي بينظر للإسلام بعين واحدة الأعور هذا يترك، ابعد عنه يا ابني، خليك مع من يتكلم في المنهج كمنهج منهج. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المعراج صعد إلى السماوات العلى وارتقى على جميع الأنبياء وارتفع حتى على منزلة جبريل الملك المقرب، وعاد لنا بهدية الصلوات الخمس. بعد هذه المنزلة العظيمة رجع للأرض يخيط ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ ايه التواضع ده؟ ايه التواضع ده؟ ده النبي يا إخوة، مش ده أسوتنا وقدوتنا؟ لو أنا حصلت باب من العلم فقط يبقى تعالى قابلني لو عرفت تسلم عليا أو تتكلم معايا. ده النبي صاعد للسماوات العلى، في السماء الأولى آدم عليه السلام مر عليه النبي، من هذا يا أخي جبريل؟ هذا أبوك آدم، فسلم علي يا رسول الله. الله سلم النبي عليه. آدم يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الله أكبر الله أكبر، وهنأه بالكرامة من ربه. ويصعد النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية يلتقي بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهم السلام، فيسأل من هذا؟ هذا عيسى ابن مريم أخوك عيسى سلم عليه يا رسول الله. فالنبي سلم عليه، وهذا أخوك يحيى سلم عليه، فيسلم عليه فيقول عيسى مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويقول يحيى مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويهنئاه بكرامة الله له. يصعد النبي للسماء الثالث، من هذا؟ إنه يوسف النبي الكريم ابن الكرام عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، اللي ربنا أعطاه شطر الجمال. من شدة جماله فتنت النساء وقطعن أيديهن ولم يشعرن من جماله. النبي مر عليه، من هذا يا أخي جبريل؟ هذا أخوك يوسف، فسلم عليه يا رسول الله. النبي سلم عليه، يقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. وبعدين هو يصعد للسماء الرابعة، نظر يوسف ووقف، يعني إيه الجمال ده؟ جمال شاطر الجمال. نقول يا رسول الله، إن كان ربك قد أعطى يوسف شطر الجمال فقد أعطاك أنت الجمال كله، متصلى عليه. غير أن النساء لم تفتتن بك كما افتتنت بيوسف، لأن الله تعالى أحاط جمالك بالوقار والجلال، فمن وقار النبي ومن هذه الهيبة كان لا يجرؤ الصحابة أن يدققوا النظر في وجه النبي من شدة جمال النبي. يا الله، لدرجة الأعراب في يوم حاول أن ينظر لوجه النبي، يعني لما يكلم صديق النبي ينظر حياء في الأرض، ما يستطيع يدقق النظر في وجه النبي، ولا عمر ولا الصحابة من شدة جمال النبي. الأعراب يعني حاول يدقق النظر، فلما رأى جمال نبيه ارتعدت فرائسه، خاف. فقال له النبي أعربي، هون على نفسك، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أو كما قال النبي. إيه التواضع ده؟ إيه الجمال ده؟ فين الأخلاق دي عند كثير من الدعاء؟ فين الأخلاق دي عند كثير من الشباب؟ هون على نفسك يا أعربي، ما تخاف، أنا مش مالك. ويتواضع، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، اللحم الجاف، تواضعا ونزولا، ما تصلوا عليه. فهو القائل، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. يصعد النبي للسماء الرابعة، وهناك يلتقي بنبي الله إدريس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. من هذا يا أخي جبريل؟ إنه أخوك إدريس، سلم علي يا رسول الله. النبي سلم عليه ويرد عليه إدريس السلام، ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. يصعد للخامسة، فيها من؟ هارون أخو نبي الله موسى عليهما السلام. من هذا يا جبريل؟ هذا أخوك هارون، فسلم علي يا رسول الله. النبي سلم عليه، في رد العريس يقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. اصعد يا رسول الله، اصعد. في السادسة يلتقي بالكليم موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من هذا يا أخي؟ هذا أخوك موسى ابن عمران كليم الرحمن، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. وصعد النبي إلى السابعة، وهناك التقى بخليل الرحمن إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مستندا إلى البيت المعمور. الله أكبر، الكعبة اللي عندنا في الأرض فوقها مباشرة في السابعة، السماء السابعة، البيت المعمور. كما نطوف نحن في حجنا واعتمارنا وفي عبادتنا حول البيت، الملائكة حول البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا ما رجعوا إليه إلى قيام الساعة. يا الله، اسم البيت المعمور، يستند إليه الخليل. من هذا يا أخي يا جبريل؟ هذا أبوك خليل الرحمن إبراهيم، فسلم عليه يا رسول الله. النبي على أبيه إبراهيم أبو الأنبياء، فيقول له إبراهيم مرحبا بالابن الصالح. الله، مرحبا بالنبي الصالح، ثم يرسل لنا برقية من فوق السماوات يقول يا محمد اقرأ على أمتك مني السلام. الله أكبر. وبلغهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها أي أشجارها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. حضرتك لما تقول سبحان الله تغرس لك شجرة في الجنة، لما تقول الحمد لله تغرس لك شجرة في الجنة، لما تقول لا إله إلا الله تغرس لك شجرة في الجنة، لما تقول الله أكبر تغرس لك شجرة في الجنة. فماذا لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لك كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. التفت النبي إلى إبراهيم فرأى حوله أطفال صغار يحفظهم القرآن الكريم. الله أكبر. أخي جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء كل من مات من أمتك دون سن الحلم وكل الله بهم خليله أن يعلمهم القرآن. الله أكبر. كرامة للنبي، كلام الله تعالى. وبعدين يصعد النبي إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى. فجأة النبي يلتفت حول، لم يجد رفيق الرحلة، أين جبريل؟ سبحان الله. نادى عليه النبي يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ هنا الصاحب يسيب صاحبه هنا؟ فسمع صوت جبريل ولم يرى صورته يقول يا رسول الله ما منا إلا وله مقام معلوم. وهذا مقامك أنت يا رسول الله، فأنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال، أما أنت يا رسول الله فإن تقدمت اخترقت نور الجلال. تقدم يا محمد إلى ربك الكبير المتعال، وحيا النبي ربه وحياه ربه. التحيات لله والصلوات والطيبات. فجاءت التحية من الله للنبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انظر إلى أدب النبي وتواضع النبي ورحمة النبي بالأمة، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله أكبر. لم ينساكم نبيكم في هذا المشهد. جميع الأنبياء في الآخرة يقولون نفسي نفسي يا رب سلم سلم، إلا النبي محمد يقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. اللي بعدوا عن السنة نقول لهم هذا هو رسول الله وهذه رحمة النبي بكم، فاتقوا الله واتبعوا اتبعوا منهج النبوة. وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، وسأل ربه التخفيف بعد أن مر على موسى وذكره حتى صارت 5، وجاء النداء يا رسول الله هي 50 في الفعل 50 في الأجر لكل صلاة 10 أمثالها. ورجع بعد التكريم ده كله في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، تأخذه الجارية من يده فيسير معها في طرقات المدينة ليقضي لها حاجتها، يذبح شاة فيقول لأهله هل قدمتم لجارنا اليهودي؟ يأتيه السفيه فيرفق به ويدعوه ويعلمه ويرشده، يأتي كافرا فيعود مسلما بفضل الله ثم دعوة النبي له. يأتيه أحدهم يمسك بتلابيبه ليخنقه، وأثر الثوب في عنق نبينا واحمر وجهه، والسائل يقول اعطني من مال الله الذي عندك، يقول جابر، فنظر إليه النبي وضحك ثم ضحك ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هذا هو نبينا. نقول لمن تشدد وتنطع وابتعد عن طريقه، عد يرحمك الله، اعرف نبيك، اعرف كتاب ربك، اعرف إسلامك، وارفق بالناس. احنا في زمن يا إخوة محتاجين للدعوة المكية صبر ورفق ورحمة، محتاجين أن نتعاون على البر والتقوى، محتاجين أن يكون عندنا هم هو هم الآخرة، تبليغ الحق للناس والصبر على أذى الناس ورحمة الناس ودعوة الناس ومعرفة أقدار ومنازل الناس. هو ده الإسلام. فإسلامنا جميل بس نفهمه. إذن نقول للمناظر لا تسفه رأي خصمك، واجتهد في بيان الحق له بدليله وبأدب. إن فعلت حققت المقصد من المناظرة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.